الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في تطبيقات مسألة الترتب في الكتب الفقهية، وذكرنا 5 تطبيقات. التطبيق السادس ما قاله المحقق النائيني، قال: لو فرضنا حرمة الإقامة على المسافر، حرمة الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى الزوال يحرم عليه الإقامة، فلو عصى هذا الخطاب، عصى الحرمة، حرمة الإقامة يعني لم يسافر بقي مقيما، فلو أنه عصى هذا الخطاب وأقام فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم إلا في رمضان، فالإقامة محرمة عليه. هذا مثال، هو الإقامة محرمة عليه من أول الفجر إلى الزوال، ولكن عصى فأقام، قال فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم ويكون مخاطبا به، فإنه يكون خطاب الصوم حينئذ مترتبا على عصيان خطاب الإقامة، عصيان خطاب الإقامة بلا توثيق شيء كترتب خطاب المهم على عصيان خطاب الأهم، فذكر هذا كتطبيق لمسألة الترتب. نحن نقول شيء، نقول مسألتنا الأمر بشيء وأمر بمهم، الأمر بالأهم والأمر بمهم، والزمان لا يكفي لهما معا. هنا لو كان تعبير النائيني لو وجب السفر على إنسان يوم الجمعة قبل الظهر، لو وجب السفر، فلو عصى هذا الخطاب، لو وجب السفر فلو عصى هذا الخطاب وأقام فيجب عليه الصوم لكان أولى. بينما هو عبر بتعبير لو فرض حرمة الإقامة، احنا نريد أمر بأهم وأمر بمهم، ويترك الأهم فيتوجه أمر بالمهم. فلو قال لو وجب السفر على إنسان يوم الجمعة قبل الظهر وكان أهم من الصوم، فلو عصى الأهم وأقام فيجب عليه الصوم، لكان هذا التعبير منطبقا على مسألتنا 100%. نعم،
الأمر بالتطبيق على صورة
مع الوجوب
في عدم القدرة على
نعم
عدم كفاية المال إليه،
نعم،
وقصد أيضا مسألة الحرمة والوجود،
نعم
نعم، الأمر بين في قدرين فقط بين وجوبين، مع أنه
تطبق هناك في وجوب وفاء الدين،
نعم،
وإقامة التعزية، وجوب ووجوب،
لا
وجوب وفاء الدين الفوري وإقامة التعزية المستحب، هذا أمر وهذا أمر، هنا نريد أمرين، الحرمة ما تقدم من عندنا،
وجوبين
إيه؟ هذه هنا ما عند النائيني، ما جاب وجوبين، جاء بحرمة الإقامة من الفجر إلى الزوال ووجوب الصوم مترتبا على عصيان، يعني الحرمة جابها. أنا أقول له جيب وجوب السفر وعصى السفر، عصى الوجوب لكان أولى. طيب، التطبيق الآخر السابع أيضا ذكره النائيني، قال لو فرض وجوب الإقامة، شو هنا جاب إقامة على المسافر، الوجوب من أول الزوال، فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الإقامة، تجب عليه الإقامة من أول الزوال، تجب عليه الإقامة، يعني افترض أنه لابد أن يبقى في هذا البلد 10 أيام فأكثر، وجوب شرعي، فتجب، هو لا يبقى، يبقى يوم ويطلع. هنا إذا بقى يوم وطلع مع وجوب الإقامة عليه ولم يقيم كيف يصلي؟ قطعا يصلي قصر، وهنا قال لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان وجوب الإقامة، حيث إنه لو عصى ولم يقصد الإقامة عصى الأهم، فوجه عليه خطاب القاصر. هذا التطبيق ذكره المرجع النائني وهو تطبيق صحيح. التطبيق الثامن أيضا ذكره النائني، قال ومن موارد الأمر الترتبي وجوب الخمس المترتب على حصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح. يعني أنت متداين وعندك أرباح ما تعطي الدين، الدين وجوب وفاء فوري، لا تعطي الدين. حينما لا تعطي الدين إذا هذا الربح يجب أن يخمس. إذا أعطيت الدين يعني عملت بالأهم إذا لا خمسة، لكن إذا عصيت ولم تعطي الدين وذاك يطالبك فيجب الخمس. قال وجوب الخمس المترتب على عصيان خطاب أداء الدين إذا لم يكن الدين من عام الربح، يعني إذا من عام الربح ما يصدق الربح إذا أكو دين، إذا لم يكن من عام الربح الدين من أعوام متقدمة. طيب هذه تطبيقات ثمانية. التطبيق التاسع ما ذكره السيد الخوي، نذكر مضمون ما ذكره السيد الخوي، قال إن الاستطاعة للحج، استطاعة الحج مفسرة في الأخبار بالزاد والراحلة أو ثمن الزاد والراحلة. الثمن مو إلا نفس الزاد، يعني نفس الأكل ونفس الجمل، لا ثمن الزاد والراحلة. فإذا وجد شخص ثمنهما وكان مدينا بقدره، مدين بقدره، فيتزاحم وجوب أداء الدين مع وجوب الحج، وبما أن أداء الدين مقدم لأهميته لكونه حق الناس، فإذا لم يؤدي الدين عصيانا وجب عليه الحج حينئذ. هذا تطبيق مهم ذكره السيد الخوي في كتابه الأصولي. التطبيق العاشر أيضا ذكره السيد الخوي، نذكر مضمونه، قال لا يجب الخمس في أرباح المكاسب إذا كان مدينا بقدر الأرباح لوجوب صرفها في الدين الحال. هذا كأنه نفس المثال الذي ذكرناه عن المحقق اللائيني، قال لا يجب الخمس في أرباح المكاسب إذا كان مدينا بقدر الأرباح لوجوب صرفها في الدين الحال، فلو عصى وجب عليه الخمس. هذا نفس المثال الذي ذكره النائيني. التطبيق الآخر أيضا ذكره السيد الخوي، قال إذا وجب السفر بأمر المولى مثلا، أو لا أن المرأة التي تكون تابعة للزوج بحكم الشرع أنه إذا انتقل من مكان إلى مكان آخر الزوجة يجب أن تدفعه في تعيين المكان، إذا وجب السفر بأمر المولى مثلا فعصى أمر السفر وبقي في بلاده وكان السفر واجبا حدوثا وبقاء. السفر واجب في الآن الأول، في اليوم الثاني أمات واجب، في اليوم الثالث واجب، في اليوم الرابع واجب، ودخل شهر رمضان فأمر الصوم وإتمام الصلاة صلاة تمام لا يكون إلا مترتبا على عصيان الأمر بالسفر. إذا عصى السفر إذن يجب عليه الصوم ويصلي تماما، لا يكون إلا مترتبا على عصيان الأمر بالسفر حدوثا وبقاء. هذه 11 مثال أو 10 إذا قلنا أن ما ذكره النائيني هو نفس ما ذكره السيد الخوي. التطبيق 11 أيضا ذكره السيد الخوي قدس سره، يقول إن الواجبين المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهم من الثاني قد يكونان معا آنيين، يعني في وقت واحد آنيين، نظير غريقين أحدهما نبي والآخر مسلم ليس بنبي، ففي مثله إذا ترك إنقاذ النبي وأنقذ المسلم مثلا، فبناء على الترتب وكون أمر إنقاذ المسلم مشروطا لترك إنقاذ النبي يكون عاصيا للأهم وممتثلا للمهم. هذا أيضا ذكره في كتابه الأصول. طيب، هذه تطبيقات للمسألة، لمسألة الترتب. هناك تطبيقان فيهما كلام، بعض العلماء يعتبرها تطبيقات، بعض العلماء لا يعتبرها تطبيقات، ونحن نرى أنها تطبيقات لمسألة التيمم، لمسألة الترتب. أول تطبيق بل ذكر أن تخريج الحكم بصحة الصلاة جهرا في موضع الإخفاف. أنا عندنا الصلاة جهرا في موضع، يعني صلاة الظهر إخفافية صلاها الإنسان جهرا، يقولون بصحة هذه الصلاة التي هي إخفافية إذا جهر بها الإنسان نسيانا أو جهلا، فتخريج هذا الحكم أن الصلاة الإخفافية تصلى جهرا نسيانا أو جهلا فهي صحيحة. تخريج صحة الصلاة جهرا في موضع الإخفاف، والإخفاف في موضع الجهر، يعني المغرب جهرية احنا نصليها إخفاف، هم قالوا صحيحة إذا صلاها الصلاة الجهرية إخفافا نسيانا أو جهلا. ذكروا وجوه منها ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء قدس سره، قال في هذا توجيه أن الصلاة الجهرية في موضع الإخفاف صحيحة، أو الصلاة الإخفافية في موضع نصلي قديم في موضع الجهر صحيحة، فيه وجوه. وجه من هذه الوجوه الالتزام بالترتب، قال هناك أمر ترتبي بالصلاة جهرا، هناك أمر بالصلاة جهرا واقعا، هناك أمر بالصلاة جهرا واقعا، وعلى تقدير الترك يوجد أمر بالصلاة إخفافا. يعني يقول صلي المغرب جهرا، فإن لم تجهر فصلي إخفافا. الظهر هكذا أقول صلي صلاة الظهر إخفافا، فإن لم تخفيت فصلي جهرا. قال ترتب. فالشيخ كاشف الغطاء ذكر هذا كمثال للترتب. الآن الإخفاف بالأدلة التي جاءت في صلاة الظهر إخفافية، أدلة أخو عندنا صلي فصلي إخفافا أحسن، فيدعي شيخ الأول
ما
الإخفاف، يعني إذا لم تصلي جهرا فصلي إخفافا، يدعي أن هذا أمر ترتبي. الآن خنشوفه هذا الأمر ترتبي صحيح أو لا. فالكلام أن هذا تطبيق للترتب، هذا المثال أم ليس تطبيقا للترتب؟ البرز النائيني قال هذا ليس تطبيقا للترتب، لأن الترتب يعقل في الضدين اللذين لهما ثالث، أما هنا فلا ثالث لهما، ماكو ثالث، لأن الإخفاف على تقدير ترك الجهر ضروري، إذا ما يجهر يعني إخفاف، وكذلك العكس، الجهر على تقدير ترك الإخفاف ضروري، إذن لا أمر بنحو الترتب، هذا ليس من الضدين اللذين لهما ثالث. السيد الخوي قدس سره قال إن الضدين القراءة الجهرية والقراءة الإخفافية هما ضدان لهما ثالث، ضدان لهما ثالث، وذلك كيف ضدان لهما ثالث؟ بأن يترك القراءة الجهرية ويترك القراءة الإخفافية، يسكت في الصلاة، يسكت في الصلاة، لا يقرأ القراءة الجهرية عن الحمد والسورة ولا يقرأ إخفافا، يسكت. إذن إذا كان الجهر والإخفات من الضدين الذين لهما ثالث، إذن يصح أن يكون تطبيقا للترتب. نحن نقول أن الحق مع السيد الخوي، أن هذا تطبيق للترتب، لأن المشروط في الصلاة هو أن يقرأ ولا يجهر يعني إخفاء، أو يقرأ ولا يخفت يعني جهر. فصلاة المغرب مأمور بالقراءة جهرا يعني لا يخفت، صلاة الظهر مأمور بالقراءة إخفاتا يعني لا يجهر. وحينئذ يكون الأمر بالقراءة جهرا في الصورة الأولى في الظهر إذا ما أخفت، يكون الأمر بالقراءة جهرا معقولا عند نسيانه بإخفاء لوجود شق ثالث وهو أن يسكت. فهنا عندنا صلاة الظهر مأمور بالصلاة إخفاء، هذا الأمر موجود في الروايات. نعم، لأنه كبر ويسكت مقدار القراءة والسورة الفاتحة والسورة، ثم يركع يجيب ركوع، ثم يسجد يجيب سجود. أحسنت، لكن هذا كلام أنه نسيان أو جهل، نسي القراءة.
هذا يخرج عن القراءة، الفرض أن القراءة إما جهل أو إخفاء.
أحسنت،
أنت جاي تفرضون شيء آخر هو مو قراءة.
لا، عندنا شيء، عندنا نقول نقول الصلاة في الظهر مأمور بقراءته إخفاة
في القراءة.
هنكمل، مأمور بقراءته إخفاة. فهنا إذا لم يخفت، أكو حالتين، إذا لم يقرأ إخفاة أكو حالتين، حالة القراءة الجهرية وحالة عدم القراءة. شق ثالث مثل ما إذا ما أنقذ الغريق، حجة إنقاذ الغريق، فإذا ما أنقذ الغريق يصلي أو يترك إيش، لا صلاة ولا إنقاذ، هذا شق ثالث فصح الترتب. هنا عندنا في صلاة الظهر الأمر بالصلاة إخفاة، فإذا ما أخفت لجهل أو نسيان يقال له اقرأ جهرا ولا تسكت. السكوت معناه ترك كلام قراءتين، مثل الإنقاذ الغريق والصلاة. إذا أنقذ الغريق والحمد لله امتثل الأمر الأهم، ما أنقذ يقول صلي لا تقعد تشرب غير شيء. إذا صارت القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية من الضدين الذين لهما ثالث، لأن الضدين الذي ليس لهما ثالث ماكو شيء ثالث. إذا أكو شيء ثالث أن يصلي ساكتا يعني في وقت القراءة لا يقرأ ويركع ويجب. نعم، أمر بالأهم وأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم لأجل أن لا يأتي بالشيء الثالث، فعندنا إنقاذ غريق وعندنا صلاة، والإنقاذ أهم والوقت لا يسع إلا لأحدهما، فيقول له أنقذ. إذا لم تقل أقل صلي لا تقعد أنت ساكت. وكذلك من إزالة النجاسة عن المسجد واجب فوري. إذا لم تزل الإزالة أقل صلي لا تقعد بالمسجد تقرأ جريدة. أكو شيء ثالث. فمن الأول نحن قلنا أن مسألة الترتب هي موضوعها الضدان اللذان لهما ثالث، أما الضدان اللذان لا ثالث لهما الضد الثاني يكون ضروري لا معنى للترتب. فمسألة الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث، إذن الأمر بالقراءة جهرا في صورة ترك الإخفاء معقول لوجود شق ثالث لا يريده المولى قطعا، وهو أن يصلي ولا يقرأ أصلا في الركعة الأولى والثانية. يصلي يركع ويسجد يكبر كذا يتشهد يسلم، لكن لا يقرأ في الركعة الأولى والثانية. يقول لا، إما أن تقرأ إخفاة وهو الأصل، ما صليت إخفاة أقلا اجهر ولا تسكت يعني لا تقرأ أصلا. فإذا هذا تطبيق من تطبيقات مسألة الترتب. طيب، هذا المثال الأول الذي فيه كلام. المثال الثاني أيضا ذكره الشيخ كاشف الغطاء قدس سره في وجه تخريج صحة الصلاة تماما في موضع القصر. يعني احنا اذا رحنا الى كربلاء مسافرين نزور ونرجع ونكون صلي قصر، فاذا صلينا تمام لنسيان وغفلة صلينا تمام، نسينا اننا مسافرين، نعرف الحكم لكن نسينا الموضوع. هنا يقولون اذا صلى تماما في موضع القصر لنسيان الموضوع، نسيان انه مسافر، تكون صلاته صحيحة. صحت هذه الصلاة تماما في موضع القصر، الشيخ كاشف قال هذا من الالتزام بالترتب، لأنه عندنا أمر بالقصر واقعا وعندنا أمر بالتمام. في عند السفر هناك أمر بالقصر واقعا، لكن إذا تركنا القصر يوجد أمر بالتمام. إذا لم تصلي قصرا فصلي تماما. فادعى الشيخ الغطاء أن هذا من تطبيقات الترتب. هل مرزا النائني أيضا قال هذا ليس تطبيقا للترتب، لأن الأمر الترتب بالتمام في المقام غير معقول. ماكو عندنا أمر ترتبي، ماكو عندنا إذا لم تصلي قصرا صلي تماما. هذا الثاني الأمر الترتبي هذا غير معقول. ليش غير معقول؟ يقول هذا الأمر غير قابل للوصول إلي أنا اللي ما صليت قصر في كربلاء. هذا الأمر إن لم تصلي قصرا فصلي تماما، هذا غير قابل للوصول إلى المكلف. إذا كان غير قابل للوصول يعني لم يتنجز علي هذا الأمر الثاني، لم يتنجز، إذن هو ليس أمر حقيقي، غير قابل للوصول، غير منجز، غير قابل للوصول حتى يكون منجز، إذن ليس أمرا حقيقيا. كيف هذا الأمر الثاني إن لم تصلي قصرا فصلي تماما، كيف هذا غير قابل للوصول؟ نقول في توضيحه إن موضوع الأمر بالتمام الترتبي صلي تماما إن لم تصلي قصرا، هذا موضوع الأمر بالتمام، موضوع الأمر بالتمام الترتبي عبارة عن أي شخص، موضوع التمام، موضوع الأمر بالتمام صلي تماما إن لم تصلي قصرا الترتبي، موضوع المسافر الذي قد عصى الأمر بالقاصر، المسافر الذي قد عصى الأمر بالقاصر وهو جاهل بوجوب القصر لأنه لم تقرأ عليه آية القاصر، هذا موضوع الأمر بالتمام. هذا يصح منا الصلاة تماما في موضع القصر، هذا يصح منا الصلاة تماما في موضع القصر، وهو المسافر الذي قد عصى الأمر بالقصر وهو جاهل بوجوب القصر لأنه لم تقرأ عليه آية القصر كما ذكرت ذلك الروايات. ولكن شلون تحرز هذا؟ شلون يحرز المسافر؟ إحراز المسافر بجهله لوجوب القصر عليه، إحرازه بجهله بوجوب القصر او جهله بتمجيزه في حقه، احرازه يعني تقرأ عليه آية القصر، اذا قرأت عليه آية القصر ارتفع موضوع الامر بالتمام صار عالما، اذا قرأت عليه آية القصر بعد ارتفع موضوع التمام صار عالما. فموضوع الامر بالتمام الترتبي ان يكون جاهل بالقصر. خب شلون نحرز ان هذا جاهل بالقصر؟ احراز المسافر انه هذا عاصي الامر بالقصر وهو جاهل بوجوبه لانه لم تقرأ عليه آية القصر. احراز المسافر انه جاهل, احراز المسافر انه جاهل حتى تضع من التمام, احراز انه جاهل بوجوب القصر يرفع موضوع الامر بالتمام. احراز انه جاهل يعني علم بالحكم, احراز انه جاهل كيف يحرز انه جاهل بالحكم يعني قرأت عليه آية القصر علم الحكم فاحرز امر, اذا زال موضوع التمام. فالامر الثاني صلي تماما, ان لم تصلي قصرا النائم يدعي ان هذا لا يمكن وصوله الى المكلف, يعني بمجرد ان يصل الى المكلف ويحرز انه جاهل بالحكم يعني علم بالحكم, اذا علم بالحكم ارتفع موضوع التمام. هذا ما ذكره النائم. ولكن السيد الخوي اشكل على النائم, قال لماذا تقول بان موضوع الامر الترتبي هو عصيان الامر بالقصر, والعصيان عصيان يعني يكون يعلم انه عليه قصر ويترك, ليش تقول موضوع الامر الترتبي عصيان الامر بالقصر؟ لا, موضوع الامر الترتبي صلي تماما, موضوع ترك الصلاة القصرية تركها أهم من العصيان. قد يعلم بالقصر ويترك, قد لا يعلم بالقصر ويترك, فحصل موضوع التمام, موضوع الأمر بالتمام وهو ترك الصلاة القصرية. لماذا تقول موضوع الصلاة التمام هو عصيان الصلاة القصرية؟ وترك الصلاة القصرية, فالمكلف يمكنه أن يحرز ترك الصلاة القصرية مع أنه جاهل بوجوب القصر ويعتقد وجوب التمام, فحصل ترك الصلاة القصرية, أحرز ترك الصلاة القصرية, أحرز. لنقول كن يحرز أنه عاصي, من يحرز أنه عاصي إذا زال موضوع, لما يحرز انه عاصي يعني التفت الى الحكم فزال موضوع التمام. يقول لا, موضوع التمام ترك الصلاة القصرية, وهذا لا يساوي العصيان. ترك الصلاة القصرية اعم من العصيان. اذا يمكن ان يحرز ترك الصلاة القصرية مع جهله لوجوب القصر واعتقاده وجوب التمام. إذن موضوع الأمر الترتبي قابل للإحراز في المقام, فيصح أن يكون المثال تطبيقا للأمر الترتبي. هذا ما قاله السيد الخوي. هذا الذي ذكره السيد الخوي صحيح ومتين, ولا داعي لأصل الإشكال الذي حدث الإشكال من تصور أن الأمر بالتمام في حق الجاهل بالقصر بنحو الترتب هو أمر آخر غير الأمر الأول بالتمام, مع أن الأمر بالتمام لكل من لم يأتي بالقصر لعدم علمه بالقصر, هو نفس الجعل الأول المطلق مو أمر آخر. إذن هذا تطبيق للترتب. يبقى عندنا هذه مسألة الترتب الذي استدللنا عليها بأدلة متعددة ووجدنا لها تطبيقات مختلفة في كتب الفقه والأصول. بيها استثناء أو ما بيها استثناء؟ استثناءات هذه المسألة. هناك استثناءات. الأول ذكره جميع العلماء, يعني يذكرونه لا بعنوان استثناء لمسألة الترتب, يذكرونه بحكم شرعي, لكن احنا وجدنا انه استثناء لمسألة الترتب, وهو الصوم المستحب مع ترك الصوم القضائي. انا علي قضاء رمضان يوم واحد, اصوم المستحب يوم الغدير. قالوا الصوم المستحب باطل لوجود صوم قضائي عليك, او لا مو الا صوم قضائي, صوم كفارة شهرين متتابعين, صوم كفارة, او صوم منذور فأصبح واجبا إذا شاف الله ولدي أصوم ثلاث أيام. فأنا هاي ثلاث أيام المنذورة أصبحت واجبا. أصوم مستحب. الصوم المستحب مع الصوم الواجب المنذور أو صوم الكفارة أو حتى المستأجر عليه أو صوم القضاء. فبعض العلماء قال فقط في صوم القضاء لا يصح صوم المستحب. بعضهم قال لا في كل صوم واجب لا يصح الصوم المستحب. هكذا ذكروا قالوا هكذا هذه عبارة الصوم المستحب مع ترك الصوم القضاء الواجب. قال الإمام الخميني كنت تجره يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما تقدم أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب قضاء. قال ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفارة ونحوها يعني ونذر بل التعميم لمطلقه مطلق الواجب لا يخلو من قوة فتوى يعني والمرة قال لا يترك الاحتياط بعدين أفتى. طيب هذا الاستثناء دلت عليه الروايات دلت عليه الروايات. خب لا لا بس ليش ما نطبقها صوم قضاء صوم قضاء رمضان عليك قضاء صوم قضاء ما صوم قضاء اخو صوم يوم الغدير لأجل ان ينهاك عن ترك الصوم مطلقا صوم قضاء ما صوم قضاء صوم يوم الغدير هل ترتب تنطبق. لكن الروايات هنا قالت لا يصح هذا الصوم الاستحبابي عند ترك الصوم الواجب روايات قالت فيكون استثناء من قاعدة الترتب.
هذا
خارج تخصصا
لان الترتب اذا كان الواجب القضائي مضيق حتى
يصير
الامر بالردين ولا يستطاع على
شيء. نعم
اذا كان هو غير مضيق
فانترضى في اخر شعبان انا مطلوب ثلاث ايام قضاء وهاي ثلاث ايام قضاء في اخر شعبان بعد ثلاث ايام فاترك القضاء واصوم هاي ثلاث ايام مال شعبان تكفي لصوم القضاء وصوم مستحب ثلاث ايام هو بدكتي افترضى هكذا افترضى هكذا خلينا نشوف الاستثناء دلت عليه الروايات منها ما رواه الحلبي وابي الصلاح الكناني جميعا عن الامام الصادق قال لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام وعليه من الفرض عليه من الفرض اي فرض سواء كان قضاء واجب او عليه كفارة واجبة او عليه صوم منذور صار فرض صار فرض بالعارض بالنذر صار عارض او صوم استيجاري صار فرض بالعارض بالاستيجار. وما رواه الحلبي ثانية قال سألت الإمام الصادق عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة خمسة أيام ستة أيتطوع فقال عليه السلام لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان لا يجوز حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان في صورة كون الزمان واسع للقضاء ولغيره وفي صورة ما إذا كان القضاء ليس بواسع ثلاث أيام هذا مطلق لا يصح حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان هذا يعتبر استثناء من قاعدة الترتب إذ يمكن أن نقول هذا مشمول للترتب بقي خمسة أيام لشهر رمضان فيجب عليه قضاء خمسة أيام مع هذا ما صام خمسة أيام وصام مستحبا يكون باطلا مع أن قاعدة الترتب تقول الصوم صحيح إذن هذا استثناء. هناك استثناء آخر ذكره السيد الخوئي وهو الأحكام الوضعية قال نخص الترتب بالأحكام التكليفية ولا يشمل الترتب الأحكام الوضعية. هذا الاستثناء يأتي إن شاء الله بعد العشرة الأولى من محرم الحرام حينما تبدأ الحوزة بالدراسة. احنا بدأنا ندرس السبت واحد ولكن يبدو أنه حرائم عاشوراء قد حلت ونسألكم الدعاء في الأحكام التكليفية.